آمين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية والآيتان قبلها أو الآيات قبلها جاءت كما سبق بالأمس بعد الكلام على قصص من قصص الأمم المتقدمة، قصة موسى وقومه، وقصة داود وسليمان، قصة ثمود، وقصة لوط، وما ذكر الله عز وجل فيما جرى بينهم بين هؤلاء الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم، وما حصل من جدال بأسلوب دعوة، ومواقف مؤمنة ومواقف كافرة، وكيف كان عاقبة المتقين وعاقبة الظالمين. بعد هذا القصص قال الله عز وجل: قل الحمد لله. أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمد ربه، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم بدأ الحديث عن التوحيد: الله خير أما يشركون. ثم بدأ باستعراض آيات الله عز وجل في الكون استعراضا متدرجا، فأولها لفت النظر إلى خلق السماوات والأرض وما أنزل الله من السماء، والنبات بأنواعه سواء كان قصيرا أو كان قصيرا في الزمن أو طويلا، وما ينتج عنه من مراحل النمو حتى يكون أو حتى تنبت به حدائق ذات بهجة. ثم انتقل إلى أمر أدق، ولهذا في نهاية فلا يفعل إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم انتقل إلى أمر أكثر تأملا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل رواسي وجعل بين البحرين حجزا إلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم انتقل إلى أمر أيضا أدق وأدق، وهو قول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأولها دعاء المضطر، أما يجيب المضطر. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا فيما يتعلق بالدعاء، وبخاصة فيما يتعلق بآدابه و حالات الاضطراء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكاد يرد مضطرا، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم. فإذا ما توجه العبد إلى ربه بقلب صادق وإيمان وتوحيد وقطع العلائق بغير الله سبحانه وتعالى، ولو كان مذنبا، ولو كان فاجرا، ولو كان كافرا، حتى قال الله عز وجل الكفار: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حالات الاضطرار حالات خاصة يكون فيها تعلق بالله صادق، ويكون فيها صفاء قلب وحضور قلب وقطع العلاقة بغير الله عز وجل، مع ما يظهر على الإنسان من استقاء وحاجة وحال من الشدة والبؤس وانغلاق الأبواب، فيكون تعلقه بالله صادقا. ثم الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع وأسرع، ولهذا قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كذلك أيضا السوء كل أمر محزن، سواء كان مرضا، سواء كان بؤسا، سواء كان فقرا، سواء كان أحوال، سواء أحوال عامة أحوال خاصة، الله سبحانه وتعالى يكشفه. ولهذا في بعض الأحوال يدركها الإنسان من نفسه ومن حوله، تنغلق عليه الأبواب ويأخذ بالأسباب، ومع هذا لا يكاد ينجح منها شيء، ثم لا يدري إلا ويرفع الله عز وجل عنه غمة من كربة مال أو كربة صحة أو كربة بنية أو كربة أهل أو كربة ظروف، يزيله الله عز وجل من حيث لا يحتسب الإنسان. بذل واجتهد وضرب هنا وهناك، ثم لا يدري من أين جاء الفرج. أما يجيب مضطرا إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أيضا هذه آية عجيبة، يجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. ولكن كما قلنا بالأمس، كثير من هذه الآيات نظرا لأن الإنسان يعيشها يومه وساعته لا يتأملها، وإلا يكفي في الإنسان موعظة ويكفيه حياة قلب أن يرى هذه الأجيال المتتابعة. يجعلكم خلفاء الأرض، كنت طفلا ثم أصبحت رجلا، ثم أنت ترى الأطفال صغارا في أولادك ثم ينشؤون، وترى الكبار في أبيك وجدك، كيف تشيخ عليهم السنون، وكيف يبدأ الإنسان ضعيفا ثم قويا ثم فتى قويا وشابا مكتملا ثم كهلا ناضجا ثم يبدأ الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وهذا أمر لو الإنسان تأمله يرى في نفسه، وبخاصة إذا بلغ الإنسان 40 و50 و60 ينضج عنده التفكير بشكل عجيب، ويعرف القوة التي فقدها والضعف الذي بدأ يحل فيه في آلامه في رأسه في ركبه في ظهره، في لأنها فعلا مختلفة، هذا يكسب وهذا رأس ماله وهذا كسب كثير وهذا كسب قليل، وهذا قد يخسر وهذا يخسر اليوم وهذا يكسب غدا وهكذا. أمن يبدأ خلقه ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا الأولى قوم يعدلون، قوم من الأكثر لا يعلمون، بل قليلا ما تذكرون، تعالى الله عما يشركون. قال هنا قل هاتوا برهانكم، وكأن القضية يعني تكون هاتوا برهانكم على كل القضايا السابقة، إذا كان فيه إله مع الله هاتوا برهان إن كنتم صادقين. وطبعا كلهم مسلمون بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأن كل القضايا هذه لا تملكها لا أصنام ولا أوثان ولا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في جلسة قادمة، وما تبقى من وقت لأسئلتكم. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منها ما رأت وما رأت منه، فهل نظر الرجل إلى عورة امرأته حرام؟ لا، ليس حراما، بل كانت عائشة تقص مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تقص مع نسائه فينا واحد عليه الصلاة والسلام، وإن كانت عرض النظر لكن ليس بمحرم، وإن كانت تختلف النفوس فيه لكن ليس بمحرم. رجل حصل له حادث سيارة مع رجل آخر حفظ الله جميعا، وقال الرجل الآخر هو المخطئ 100%، وهو الذي توفي، والمرور لم يحمل الرجل المصدوم أي شيء من الدية، لأن الخطأ من الرجل الآخر. السؤال: هل عليه كفارة قتل خطأ أم يسقط عنه كما سقط عنه الدية؟ وفعلا إذا كان قد أخطي عليه فعلا ليس له أي هذا ما يسقط عليه لا كفارة ولا دية. إذا كان فعلا يعني التجاوز الهلاك والخطأ كما يقال 100% فلا شيء عليه. أما إذا كان فيه يعني نسبة معينة أو فيه خطأ من الجانبين فهذا فيه كفارة، لأنه فعلا حين قال مثلا ابتلى يقول ليس له أي خطأ إنما تبتلى ويموت المبتلي. طبعا قد تكون في سيارتك أو قد تكون الجهاد يعني فيأتي إنسان متجاوز ثم يصحي ويتوفى هو فلا شيء عليك. من المكلف بالدعوة إلى الله مع الدليل؟ كل من عنده علم، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالإنسان إذا كان عنده علم لا يكسبه، إنما طبعا الدعوة لها أساليبها وأيضا لها أنواعها. فطبعا طالب العلم والمشغل بالدعوة يختلف عن إنسان يعني أقل من ذلك. فمثلا أنت إذا كان عندك علم تدعو أهل بيتك، تدعو أولادك، تدعو الدعوة إلى الله عز وجل. كمان الأمر معروف أن المنكر عن الدعوة ولا شك، فهي متدرجة جدا، تبدأ من تبليغ الآية إلى دعوة الناس على رؤوس الأشهاد والمنابر وعلى آخره، فهي متسعة لكنها لها أساليب كما قلنا، وبخاصة سلوك مسلك الحكمة والدعوة الله على بصيرة. وهذه قضية تفاوت فيها الناس، ولهذا ينبغي الإنسان أنه إذا دعا إلى الله عز وجل أن يجتهد أن تكون دعوته نافعة، وألا يؤدي إلى يسبب لنفسه إشكالات وإزعاجات، وخاصة إذا كان يترتب عليه مفاسد أكبر. هذه قضايا يجب أن تلاحظ. حكم المبالغة في المضمضة للصائم، وما حكم إذا غلبه منها جزء إلى حلقه فبلعه؟ غلبة إلى حلقه غلبة أو تقافرا. المبالغة للصائم قال الفقهاء أنها مكروهة، هي الأصل أنها سنة المبالغة في المضمضة للإنشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبره: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان صائما لا يبالغ حتى لا يتسبب في دخول شيء إلى جوفه. لكن لو أنه فعل غير اختياره ودخل بالغ ودخل شيء إلى جوفه فإنه لا شيء عليه، لكنه ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. يقول: لقد طفت حول الكعبة إما 7 أو 6 حيث إني خرجت وصليت خلف المقام، ثم أخبرتني زوجتي أننا طفنا 6 مرات، وبعد أن سألت أحد الإخوان أخبرني بأن الطوف السابعة بانيا على الأقل أكمل العمرة. السؤال: العمرة صحيحة وهل علي شيء؟ إذا كنت تيقنت أنك لم تطف إلا 6 لا فأنت تعيد، لأنه طال الفصل وصليت 2 فتعيد طوف السعي. فإذا كان زوجتك متأكدة وتيقنت أنك لم تطف إلا 6 فتعيد الطواف والسعي. أما إذا كان شك ولم يطرأ عليك الشك إلا بعدما انهيت من العبادة فإن هذا الشك لا يضر. هذا يسأل عن الطلاق وأنا لا أفتي في الطلاق. يقول: أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على بهذه في الصلاة يعني في الصلاة بهذه الكلمات: اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب محمد وآله وصحبه إنك حميد مجيد. لا، الذي ينبغي في الصلاة أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية ولا تزيد في الصلاة، أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذه الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتأتي بهذه وتقتصر عليها، أما بارك وسلم وأنعم هي تقول خارج الصلاة. يقول وأرتاح كثيرا عندما أصلي. لا لا ترجع، احرص أن ترتاح للسنة، احرص يا أخي أنك ترتاح للسنة، وأن ترتاح بالشيء الذي تعلم أنه قد ثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحرص على السنة هذا هو الذي ينبغي أن يجتهد فيه مريد الخير. فالراحة الحقيقة ترتاح حينما يبلغك أن هذا قد ثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فحينما تتحرى السنة وتسأل أهل العلم وتنظر في الكتب الصحيحة في الصحيحين وغيرهم وتنظر، هذه الراحة، وهذا هو اللي يجب الراحة. أما مجرد الارتياح النفسي لمجرد ألفاظ وعبارات أحيانا بعض حتى قد يكون غير شرعي، مجرد يعني للأسف أن هذا هو الذي يضل العامة، يضل العامة أنها تهز رؤوسها لمجرد تطرب لأشياء ليس لها مسند شرعي. فمجرد الراحة النفسية لا يكفي، إنما هذه الأمور تعبدية وحرص على ملاحظة السنة. سمعت من أحد إذا صار الظهر إلى الكعبة بطل الشوط. لا، وعلى كل حال الوضع الصحيح في الطواف أن تجعل البيت عن يسارك، أن تجعل البيت عن يسارك، ولا تستقبل، لا تستدبر الكعبة حتى ولا تستقبلها. حتى بعض الفقهاء قالوا أنه دار وهو مستقبل الكعبة على جنب وهو مستقبل الكعبة، لا يصح. لكن على كل حال يعني الأمور غير المقصودة والسهلة هذه ما تضر إن شاء الله، مثل لو قابلت إنسان واستدرت تسلم عليه مثلا والتفت تسلم عليه ما يضر. ما حد تكبيرة الإحرام؟ يعني متى يحصل المصلي على التكبيرة وما حدها؟ الأمر سهل، لا ينبغي الإنسان أن يتكلف ويشق على نفسه. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، إنما يكون مستحضر الهدوء والسكينة والطمأنينة، بمعنى إذا حصل حضرة الصف إذا كان يصلي مع الجماعة، إذا وقف في الصف وهدأ واقفا يكبر بأمر سهل. كذلك أيضا إذا كان يصلي لنفسه في بيته أو في أي مكان، إذا وقف مستقرا ويكبر، هذه تكبيرة الإحرام وغير تكلف. أيهما أفضل إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام؟ يلحق المأموم بالصفوف المتأخرة أم يتقدم للصفوف الأمامية؟ وإذا تقدم إلى الصفوف الأمامية قد يبدأ الإمام القراءة بعد الفاتحة، بل ربما كان على أشكر ركوع. على كل حال لا شك أن 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 الحرص على الصف الأول هو الأفضل، الحرص على الصف الأول هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر وندبنا إلى أن نسارع ونسابق إلى الصف الأول، خصوصا صف الرجال أولها. ما حكم من وجد 50 ريالا في مكة ماذا يفعل بها؟ وإن كان محتاجا لها فهل يجوز له أخذها؟ لا، لولا أن يتصدق بها ويرزقه الله خيرا منها. شاب وقع على زوجته في نهاية رمضان مرتين في يومين، وبحث عن العتق فلم يجد، ويقول أنه لا يقدر صيام 4 أشهر. والزوجة ما الذي عليها إن كانت مطاوية؟ إذا كانت مطاوية فعليها مثل ما على زوجها، عليها كفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع أو فإن لم يجد تصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وهذه أمور يرجع تقديرها إليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعلم به. كون يقول ما يستطيع 2 شهر وهو شاب لا أدري ماذا، إنما يستطيع في أوقات الشتاء، في أوقات يتخير أوقات معينة يصوم. فإن كان لا يستطيع لمرضى هذا بينه وبين الله عز وجل، ينتقل إلى الأمر الآخر وهو يطعم 60 مسكين. وكذلك الحال بالنسبة للزوجة. هل صحيح أن كبيرة تأخير الصلاة عن وقتها أشد من كبيرة الزنا واللواط؟ نسأل الله السلامة. الكبائر يعني قد لا يوازن بينها، لكنها خطيرة لا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، ولكن تشتد الكبيرة في الجرأة عليها بعدما هو الخوف من الله عز وجل، هذه كلها مؤثرات في شدتها، نسأل الله السلامة. فإذا كان عنده خوف وعنده مراقبة ورجع إلى الله عز وجل فهذا خير له، إن الله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وإذا لا يذكر الله إلا إذا كان على درجة من الإيمان والخوف.
ما المقصود بالرحمة في قوله تعالى بين يدي رحمة؟ الرحمة هنا غيث المطر، تسر الرياح البشر بين يدي رحمته، الرحمة هنا المطر. قطع الطواف للصلاة المكتوبة أو للصلاة على الجنازة، ماذا عن صاحبه؟ هل يعيد الشوطة أو من مكان ما وقف؟ لا، من مكان ما وقف، من مكان ما وقف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.